أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في إمكان تنجيز وجوب الاجتناب عن ملاقي أحد أطراف الشبهة بالعلم الإجمالي الثاني الذي طرفاه نفس الملاقي والطرف الآخر في العلم الإجمالي الأول. إذا تم هذا العلم الإجمالي ودفعنا ما سيأتي من الموانع التي أبرزت عن منجزيته لوجوب الموافق لوجوب الاجتناب عن الملاقي، حينئذ يكون هذا وجها مقبولا ولا يتوقف على القول بالتبعية وأمثاله مما ذكر في ماذا في العلم الإجمالي الأول. أن حتى بناء على أن وجوب الاجتناب عن الملاقي هو حكم مستقل غير وجوب الاجتناب عن الملاقى، كونه حكما مستقلا لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالي الثاني له. لماذا؟ لأنه طرف في هذا العلم الإجمالي الثاني. بخلاف العلم الإجمالي الأول فإن الملاقي ليس طرفا فيه، ولذا حينما يكون وجوب الاجتناب عنه عن الملاقي حكما مستقلا على فرض أن يكون حكم مستقل، فهذا يقدح في تنجيز العلم الإجمالي الأول له، يعني ليس طرفا في هذا العلم الإجمالي، بينما هو طرف في العلم الإجمالي الثاني. فإذا تم هذا العلم الإجمالي الثاني حينئذ سوف ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، حتى إذا قلنا أن هذا الوجوب حكم مستقل جديد غير وجوب الاجتناب عن الملاقى. زين، فالكلام في هذا علم إجمالي ثاني حصل بعد الملاقات، مع فرض كما بينا في الدرس السابق، مع فرض دخول الطرف الآخر في محل شنو؟ ابتلاء. فالطرف الآخر داخل في محل الابتلاء، الملاقي داخل في محل الابتلاء، فماكو مشكلة في ماذا؟ في هذا العلم الإجمالي، علم إجمالي حاصل بالوجدان، حاصل بعد فرض الملاقات، ونجاسة الملاقي للنجس قضية مفروغ عنها وواضحة، فيحصل علم إجمالي وجداني بنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقي أو ماذا؟ أو الطرف الآخر. حينئذ ينبغي أن يكون منجز لكلا ماذا؟ لكلا الطرفين. من يقول بعدم تنجيزه لوجوب الاجتناب عن الملاقي يحتاج إلى بيان مانع يمنع من منجزية هذا العلم الإجمالي، لابد من بيان مانع يمنع من منجزية هذا العلم الإجمالي للملاقي، وإلا لو لم يكن هناك مانع أو لم تتم الموانع التي سيأتي ذكرها، هذا العلم الإجمالي تام الاقتضاء لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي لكونه طرفا فيه. ومن هنا ذكرت عدة وجوه لإثبات وجود المانع عن منجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب الاجتناب عن الملاقي. الوجه الأول هو ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في رسائله، وما ذكره هو هذا كأنه خلاصته حاصله هذا، هو أن الأصل المؤمن وهو صالة الطهارة في المقام، أن صالة الطهارة تجري في الملاقي بلا معارض، بلا معارض، صالة الطهارة تجري في الملاقي ولا تعارض بإصالة الطهارة في الطرف الآخر. فإذا تم ذلك، يعني جرت إصالة الطهارة في الملاقي من دون معارضة بالطرف الآخر بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز، لأن تنجيز العلم الإجمالي هو فرع تعارض الأصول في الطرفين. فإذا تعارضت الأصول، جرت الأصول في الطرفين وتعارضت وتساقطت، فالعلم الإجمالي يكون منجز. وأما إذا لم تتعارض الأصول في الطرفين، وكان أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل والطرف الآخر يجري فيه الأصل، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. طبعا بناء على شنو؟ على الاقتضاء، بناء على الاقتضاء، لأنه على الاقتضاء ماكو مانع من أن يجري الأصل في أحد الطرفين، المشكلة في وجود معارضة له. فإذا لم يكن له معارض ماكو في المشكلة في جريان الأصل في أحد الطرفين، بخلاف القول بالعلية التامة، فإن القول بالعلية التامة يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين ولو لم يكن له شنو؟ معارض، ولو لم يكن له معارض. فعلى القول بالاقتضاء يقول الشيخ الأنصاري أن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض، يعني لا يعارضه تعارض إصالة الطهارة فيه، ليست معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر. لماذا إصالة الطهارة في الملاقي لا تعارض بإصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ علل ذلك بهذا، بمسألة التقدم الرتبي، بمعنى أن الأصل إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى مطرف لها، في طول إصالة الطهارة في الملاقى. لماذا؟ لأنها أصل جاري في الشك المسببي، بينما إصالة الطهارة الجارية في الملاقى هي أصل جاري في الشك السببي، باعتبار أن الشك في طهارة ونجاسة الملاقي مسبب عن الشك في طهارة ونجاسة ماذا؟ الملاقى. لماذا أشك في نجاسة الملاقي؟ لأني أشك في نجاسة ما لاقى الملاقى، فيكون الشك في طهارة نجاسة الملاقى شكا سببيا، بينما الشك في طهارة ونجاسة الملاقي شكا مسببيا. والأصل الجاري في الشك المسببي يكون حاكم على الأصل الجاري في الشك الجنو السببي، في الشك السببي. وهذا معناه أن هناك طولية بين الشك، بين الأصل الجاري في الشك المسببي وبين الأصل الجاري في الشك السببي، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى الأصل في الشك المسببي إلا عند عدم جريان الأصل في الشك السببي. أما مع جريان الأصل في الشك السببي لا تصل النوبة إلى الشك في ماذا؟ إلى الأصل في الشك المسببي، لا تصل النوبة إليه. من دون فرق على رأيه، على رأي الشيخ الأنصاري، بين أن يكون الأصلان متخالفين أو يكونا شنو؟ أو يكونا متوافقين كما في محل الكلام، لأن إصالة الطهارة في الملاقى وإصالة الطهارة في الملاقي متوافقان. يقول حتى في هذه الحالة إصالة الطهارة في الشك السببي حاكمة على إصالة الطهارة في الشك المسببي حاكمة عليها. ومن الواضح بأن النوبة لا تصل إلى هذا الأصل المحكوم إلا عند عدم جريان الأصل الحاكم لوجود طولية بينهما. وهذا ينتج ماذا؟ ينتج أن النوبة لا تصل إلى إصالة الطهارة في الملاقي لكون الأصل فيه أصلا جاريا في الشك المسبب إلا عند سقوط الأصل الجاري في الشك شنو؟ السببي. إذا سقط الأصل الجاري في الشك السببي تصل النوبة إلى الشك المسببي، تصل النوبة إلى الأصل في الشك المسببي. وأما إذا جرى الأصل في الشك السببي ما تصل النوبة إليه أصلا. وهذا معنى أننا عندما نريد أن نجري الأصل في الشك المسببي لا يكون هذا ولا يصح هذا إلا عند سقوط الأصل في الشك السببي. وبما يسقط الأصل في الشك السببي، بما يسقط إصالة الطهارة في الملاقى، تسقط بمعارضتها بإصالة الطهارة في الطرف شنو؟ في الطرف الآخر. إصالة الطهارة في الطرف الآخر هي في رتبة إصالة الطهارة في الملاقى، أصلان في رتبة واحدة مقطولية بينهما، الملاقى والطرف الآخر لا طولية بينهما، فأصلان في رتبة واحدة بلا طولية يتعارضان يتساقطان، عندئذ تصل النوبة إلى الأصل في الرتبة المتأخرة اللي هي شنو؟ إصالة الطهارة في الملاقي. تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي. ومن الواضح بأنه في هذه الحالة لا مانع من إجراء لا معارضة لإصالة الطهارة في الملاقي. لماذا؟ لأن المعارض المتوهم هو ماذا؟ هو إصالة الطهارة في الطرف الآخر بحسب العلم الإجمالي الثاني. وإصالة الطهارة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الملاقى لأنها في رتبتها. إذن ماذا يعارض إصالة الطهارة في الملاقى؟ لا يعارضها شيء. إذن العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر غير منجز، هذا لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأصل المؤمن يجري في الملاقي بلا معارض. لماذا لا يعارضه إصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ لأنها سقطت في رتبة سابقة، في رتبة سابقة على جريان الأصل في الملاقي سقطت إصالة الطهارة في الطرف الآخر بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الملاقى. أصلان في رتبة واحدة تعارضا تساقطا، تصل النوبة حينئذ إلى الأصل في الشك المسببي، الأصل في الملاقي. هذا الأصل ليس له معارض، لأن ما يتخيل كون معارض قد سقط بماذا؟ بالمعارضة في رتبة سابقة مع إصالة الطهارة في الملاقى. وبهذا يثبت ماذا؟ أن الأصل في الملاقي يجري بلا معارض، يجري بلا معارض. وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن شنو؟ عن التنجيز. يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. هذا مانع يمنع من متنجزية العلم الإجمالي لوجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا الوجه الأول لبيان المانع عن التنجيز بالنسبة إلى العلم الإجمالي الثاني. هذا الوجه الأول كما هو بينا وهو واضح أنه يفتني على القول بالاقتضاء، يبتني على القول بالاقتضاء. على القول بالاقتضاء حينئذ نقدر نقول بأن الأصل يجري في أحد الطرفين بلا مانع، وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. لماذا؟ لأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هذا من نتائج تعارض الوصول في الأطراف، تعارض الوصول في الأطراف. فإذا لم تتعارض الوصول في الأطراف لأن كان الأصل لا يجري في أحد الطرفين، مقمان على القول بالاقتضاء من جريانه في الطرف الآخر، بينما على العلية التامة لا، نفس العلية التامة يعني أن 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 الأصل ممنوع أن يجري في أحد الطرفين ولو لم يكن له شنو معارض، حتى إذا لم يكن له معارض فهو لا يجري في أحد الطرفين، لأن العلم الإجمالي علة تامة بنفسه من دون الاستعانة بشيء آخر لوجوب الموافقة القطعية، فهو يمنع من إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين بقطع النظر عن وجود معارض أو عدم وجود معارض، فهو يبتني على القول بالاقتضاء. وحيث أن القول بالاقتضاء هو الرأي مثلا السائد الصحيح، فحينئذ ننتقل بعد ذلك إلى الاعتراضات الواردة على هذا الوجه الأول لبيان المانع من التنجيز لهذا العلم الإجمالي الثاني. اعتراض الأول على هذا المانع اللي ذكر الشيخ الأنصاري هو ما يعرف بالشبهة الحيدرية على ما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره، والشبهة اللي أثارها السيد حيدر الصدر والد السيد الشهيد قدس الله نفسه. هذه الشبهة تتلخص في أن لأنه كما أن جريان الأصل إصالة الطهارة في الملاقي في طول جريان إصالة الطهارة في الملاقى كما ذكر بينهما طولية، الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى بالبيان السابق، كما أن هناك طولية بين هذين الأصلين بين إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الطهارة في الملاقى، كذلك جريان إصالة الحل في الطرفين أيضا هي في طول جريان إصالة الطهارة في الطرفين. سأحنا ليش نقول في الطرفين، ما لنا شغل بالطرفين، نجي إلى الطرف الآخر نقول أيضا إصالة الحل في الطرف الآخر فيما لو كان الطرف الآخر مما يثبت له الحل كما لو كان مأكولا مشروبا وأمثال هذه الأمور. إصالة الحل في الطرف الآخر هي في طول إصالة الطهارة فيه، إصالة الطهارة فيه في الطرف الآخر بنفس البيان السابق، باعتبار أن الشك في حلية هذا الطرف وحرمته هو مسبب عن الشك في ماذا؟ في نجاسته وطهارته. لماذا أشك في حليته وحرمته؟ لأني أشك في طهارته، وإن كان نجسا فهو حرام، إن كان طاهرا فهو شنو؟ فهو حلال. إذن الشك في الحرمة والحلية هو شك مسببي، والشك في طهارة الطرف الآخر ونجاسته هو شك سببي، والأصل الجاري إصالة الطهارة في الطرف الآخر أصل سببي، وإصالة الحلية في الطرف الآخر أصل مسببي، وبينهما طولية، وبينهما طولية. إذن الطولية محفوظة كما هي موجودة بين إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الطهارة في الملاقى، كذلك هناك طولية بين إصالة الحل في الطرف الآخر وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر، هناك بينهما طولية وبينهما حكومة من دون فرق بينهما. وبناء على هذا حينئذ تكون إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الحل في الطرف الآخر يكونان في رتبة واحدة بلا طولية فيما بينهما. إصالة الحل في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي يكونان في رتبة واحدة ولا طولية بينهما، وإنما الطولية هي الموجودة بين إصالة الحل في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الطرف الآخر، بين إصالة الطهارة في الملاقي وبين إصالة الطهارة في الملاقى، هذا بينهما طولية. أما إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الحل في الطرف الآخر هذان في رتبة واحدة وليس بينهما ماذا طولية، وهذان الأصلان متعارضان، إصالة الحل في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي متعارضان. لماذا متعارضان؟ لأني أعلم إجمالا بأنه إما الملاقي نجس أو الطرف الآخر حرام. هناك علم إجمالي بأنه إما أن يكون هذا الملاقي نجس أو الطرف الآخر شنو؟ حرام. هذا العلم الإجمالي واضح ووجداني، لأن النجاسة إن كانت موجودة في الملاقى إذن الملاقي شنو؟ نجس، وإن كانت النجاسة موجودة في الطرف الآخر فهو شنو؟ فهو حرام. واضح؟ فهو حرام، يحرم أكله، يحرم شربه. إذن أنا أعلم تبعا لعلمي بأن أحد الطرفين نجس تبعا لهذا العلم، وبعد تحقق الملاقات أعلم بأنه إما هذا الملاقي نجس على تقدير أن تكون النجاسة في الملاقى، أو الطرف الآخر حرام على تقدير أن تكون النجاسة فيه. إذن هما أصلان متعارضان في رتبة واحدة يتساقطان، إصالة الطهارة في الملاقي ليس معارضها فقط هو إصالة الطهارة في الطرف الآخر، حتى تقول بأنه هنا يوجد تعدد رتبة، لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر في رتبة إصالة الطهارة في الملاقى، ولا تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي إلا بعد سقوطهما. فإذا وصلت النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي لا معارض لها، لأن إصالة الطهارة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع ما هو في رتبتها. لا يقول احنا نبرز لك معارض لإصالة الطهارة في الملاقي في رتبتها، في رتبة إصالة الطهارة في الملاقي وليس في رتبة سابقة عليه، وبينهما تعارض للعلم الإجمالي الذي ذكرناه، فيتعارضان يتساقطان فتسقط إصالة الطهارة في الملاقي، تسقط إصالة الطهارة في الملاقي. فإذا لا يصح قول صاحب الوجه الأول بأن إصالة الطهارة في الملاقي ليس لها معارض، لا لها معارض، أبرزنا وجود معارض لهذه إصالة الطهارة في الملاقي وفي رتبتها. هذا الكلام يتم، الوجه الأول يتم إذا لم يكن هناك أصل في الطرف الآخر، لم يكن هناك أصل في طول إصالة الطهارة فيه. إذا لم يكن إصالة الطهارة في الطرف الآخر ليس في طولها أصل آخر، إذا لم يكن هناك أصل آخر في طولها، كما إذا فرضنا أن الطرف الآخر كان مش يشك في حليته شنو وحرمته، غير قابل لذلك، غير قابل لذلك، يشك في حرمته وحليته من جهة النجاسة، كما إذا كان قطعة فراش لا يشك في حليته وحرمته من جهة النجاسة، حينئذ إذا لم يكن هناك أصل طولي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر، هذا الكلام يتم. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة في الملاقي ليس لها معارضة إلا إصالة الطهارة في الطرف الآخر، والمفروض أن إصالة الطهارة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الملاقى، فتصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارضة، ويصح كلامه. لكن عندما يكون هناك أصل طولي في الطرف الآخر في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر، هذا يكون في رتبة إصالة الطهارة في الملاقي، كما أن إصالة الطهارة في الملاقي في طول إصالة الطهارة في الملاقى، إصالة الحلية والإباحة في الطرف الآخر في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر، فيكونان في رتبة واحدة يتعارضان، لما قلنا يتساقطان، فلا تكون إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض بل لها معارض، ويجب سقوطها، فلا يتم هذا الوجه. هذا الاعتراض الأول. بعدين الاعتراض الثاني على أصل الوجه اللي ذكر الشيخ الأنصاري، الاعتراض الثاني هو أنه من قال بأن الأصل إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ نعم، نسلم أن إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى، هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى، فلا تصل النوبة إليها إلا بعد سقوط إصالة الطهارة في الملاقى، وإلا لا تصل النوبة إليها. لكن من قال أن إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ هذا أمر ممنوع وغير ثابت، بل هما في عرض واحد، إصالة الطهارة في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي في عرض واحد، لا طولية بينهما. ومن الواضح بأن أصل الوجه يبتني على افتراض الطولية بينهما، على افتراض أن إصالة الطهارة في الملاقي كما هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى، هي أيضا في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر. إذن في رتبة جريان إصالة الطهارة في الطرف الآخر لا مجال لجريان إصالة الطهارة في الملاقي، يعني أيضا في طولها، كما لا مجال لجريانها عندما تجري إصالة الطهارة في الملاقى، كذلك عندما تجري إصالة الطهارة في الطرف الآخر لا مجال لجريان إصالة الطهارة في الملاقى. إذن أصل الوجه مبني على افتراض الطولية بين إصالة الطهارة في الملاقى وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر، فإذا أكو طولية فالنوبة لا تصل إلى إصالة الطهارة في الملاقي إلا بعد سقوط إصالة الطهارة في الطرف الآخر، فإذا سقطت إصالة الطهارة في الطرف الآخر بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الملاقى، تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارضة، فيتم هذا الوجه. أما إذا أنكرنا الطولية وقلنا أن إصالة الطهارة في الملاقي هي في رتبة وفي عارض إصالة الطهارة في الطرف الآخر، وإن كانت في طول إصالة الطهارة في الملاقى، حينئذ في عرضه أصلان متعارضان في رتبة واحدة يتساقطان، وبعبارة أخرى أن إصالة الطهارة في الملاقي معارضة، مو بلا معارض، معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، وهذه المعارضة توجب سقوط إصالة الطهارة في الملاقي، وبالتالي تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الاجتناب في الملاقي عن الملاقي. هذا الاعتراض الثاني. فالاعتراض الثاني مبني على إنكار طولية بين إصالة الطهارة في الملاقي وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر، بل هما في عرض واحد يتعارضان يتساقطان. الاعتراض الثالث، نذكر الاعتراضات أولا. الاعتراض الثالث هذا بعد ترقي أكثر، وهو إنكار الطولية بين إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الطهارة في الملاقى. ما طولية بين إصالة الطهارة في الملاقي وبين إصالة الطهارة في الملاقى، إما بدعوى كونهما متوافقين كما هو كذلك، ما تخالوا بين صلاة الطهارة في الملاقى وبين صلاة الطهارة في الملاقى، إما لكونهما متوافقين وغير متخالفين. ومثلا نبني في الأصول المتوافقة بأنها ماكو حكومة فيما بينها، بمعنى أن الأصل صلاة الطهارة في الملاقى ليست حاكمة على صلاة الطهارة في ماذا؟ في الملاقى، ماكو حكومة بينهما، لأن الطولية من شاء الحكومة أن هذا حاكم على هذا، أن هذا حاكم على هذا ورافع لموضوعه تعبدا. ومن الواضح بأنه مع جريان الأصل الحاكم لا مجال لجريان الأصل شنو محكوم، فتتحقق الطولية على أساس أن الأصل في الملاقى حاكم على الأصل وين في الملاقي. حاكم يعني شنو؟ يعني يكون رافع لموضوعه، فلا معنى لجريانه مع جريان الأصل الحاكم. إذن متى يعقل جريان الأصل المحكوم؟ إذا لم يجر الأصل الحاكم، وهي الطولية تصير، الطولية تكون بينهما. فإذن الطولية مبنية على الحكومة، فإذا أنكرنا حكومة الأصل الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب إذا كانا متوافقين، حينئذ يثبت الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث يقول الأصلان في محل الكلام، يعني صلاة الطهارة في الملاقى وصلاة الطهارة في الملاقي، أصلان متوافقان ولا حكومة بين الأصلين المتوافقين ولا طولية بين الأصلين المتوافقين. إما إنكار الطولية في الاعتراض الثالث يكون من هاي الجهة لكونهما متوافقين، وإما أن يذكر سبب آخر لإنكار الطولية، وحاصله هذا هو إنكار أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل في الجاري في الشك المسببي، لكن لا بقول المطلق، لا بقول المطلق. نعم هذا قد يكون مسلم في مثل الاستصحاب، الاستصحاب الجاري في الشك السببي والاستصحاب الجاري في الشك شنو المسببي، واضح. يمكن هناك أن يقال بأن الاستصحاب الجاري في الشك السببي حاكم على الاستصحاب الجاري في الشك المسببي، لكن فيما نحن فيه، نحن لا نتكلم عن الاستصحاب، نتكلم عن صلاة الطهارة، وصالة الطهارة في الملاقى وصالة الطهارة في الملاقي، هل بينهما طولية؟ هل بينهما حكومة؟ هل تكون صالة الطهارة في الملاقى حاكمة على صالة الطهارة في الملاقي؟ بقطع النظر عن مسألة توافقهما، لا، حتى لو كانا فرضا متخالفين، هل يكون حاكم عليه أو لا؟ هذا محل تأمل. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الحكومة إما أن تثبت بملاك الرفع التعبد لموضوع الأصل المحكوم، بهذا الاعتبار أن الأصل الحاكم يرفع موضوع الأصل المحكوم تعبدان فيكون حاكما عليه، وإما أن يكون ملاك النظر، يكون دليل ناظر إلى دليل آخر ويتصرف في الدليل الآخر توسعة ضيقا فيكون حاكما عليه. هذان الملاكان غير موجودان في محل الكلام، الحكومة بملاك الرفع التعبدي لموضوع الأصل الآخر يمكن تصورها في الاستصحاب. الاستصحاب يمكن تصورها بأن يقال بأن المجعول في الاستصحاب هو اليقين، يقين السابق يبني على اليقين السابق، فيكون المجعول فيه هو اليقين والعلم، وهذا اليقين والعلم يكون رافعا للشك اللي هو موضوع الأصل المحكوم شنو؟ تعبدا، لأن الاستصحاب في الشك المسببي موضوعه شنو؟ الشك. إذا كان هناك يقين بالسبب، إذا كان هناك علم تعبدا بالسبب، هذا جعل اليقين تعبدا وجعل العلم تعبدا يكون رفعا لموضوع الاستصحاب الجاري في الشك المسببي تعبدا، فيتحقق الرفع التعبدي لموضوع الأصل المحكوم، وهذا ملاك للحكومة. لكن هذا غير متصور في محل الكلام، لأنه نتكلم عن صلاة الطهارة، صلاة الطهارة ليس المجعول فيها اليقين، ماكو يقين حتى يكون المجعول فيها اليقين، فليس هناك مجال لافتراض ماذا؟ أن الأصل الجاري في الشك السببي، صلاة الطهارة جارية في الشك السببي تكون رافعة لموضوع ماذا؟ لموضوع الأصل صلاة الطهارة الجارية في الملاقي، لأنه صلاة الطهارة الجارية في الملاقاة ما تقول لك بأنه على يقين من شنو؟ من الطهارة، ما تقول أنت مثلا لسانه مو لسان جعل ماذا؟ جعل اليقين، لسان البناء العمل على من؟ على أنه على ماذا؟ على الطهارة. هذا يختلف عن ماذا؟ عن الاستصحاب أن يكون المجعول فيه هو اليقين، أو لا أقل من احتمال ذلك مثلا فيه، لكن في صلاة الطهارة ما موجود هذا الاحتمال، ليس المجعول فيها اليقين، حتى نقول بأن هذا رفع تعبدي لموضوع إصالة الطهارة في الملاقي فتتحقق الحكومة. إذن هذا الملاك الأول للحكومة غير متحقق. الملاك الثاني للحكومة هو النظر، النظر هنا ما متحقق، النظر ما متحقق، إصالة الطهارة في الملاقاة، ناظر إلى إصالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقي، ما كنت نظر، يعني كل منهما ثابت بدليل واحد، إصالة الطهارة في الملاقي، إصالة الطهارة في الملاقاة، إصالة الطهارة في أي شيء نشك في طهارته ونجاسته كله يثبت بدليل واحد وهو دليل إصالة الطهارة. دليل إصالة الطهارة ليس له نظر إلى أفراده، بمعنى أنه في هذا الفرد هو ينظر إلى ماذا؟ إلى الفرد الآخر، لا معنى له. قد نقول بأن إصالة الطهارة ناظرة إلى أفرض الأحكام الأولية مثلا، لكن أن تكون إصالة الطهارة في هذا الفرد ناظرة إلى إصالة الطهارة في الفرد الآخر مع كونهما لدليل واحد، هذا أمر يعني لا يصح التفوه به في محل الكلام، فالنظر أيضا غير متحقق. فإذا لم يكن متحققا فكلا ملاكي الحكومة في محل الكلام غير متحقق، وقد عرفنا وقلنا بأن الطولية هي منشأها شنو؟ الحكومة. الطولية هي تبتني على ماذا؟ على حكومة أحد الأصلين على الأصل الآخر فتكون بينهما طولية. فإذا أنكرنا الحكومة في محل الكلام حينئذ لا طولية بين إصالة الطهارة في الملاقاة وبين إصالة الطهارة في الملاقي، وهذا أيضا يوجب إبطال هذا الوجه، لأن هذا الوجه هو يعتمد على يفترض الطولية بين إصالة الطهارة في الملاقي وفي الملاقى، إصالة الطهارة في الملاقى هي في رتبة إصالة الطهارة في الطرف الآخر، فتكون هناك طولية بين إصالة الطهارة في الطرف الآخر وبين إصالة الطهارة وين؟ في الملاقي. هذا هو الاعتراض الثالث، ويأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله.